أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرزقك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة العاشرة. قال الماتن أعلى الله مقامه: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، يعني هو يعلم أنه صائم ويعلم أنه أتى بما يوجب بطلان وفساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا، لم تجب عليه، يعني شك في أن ما أوجب المفطرية هل هو من المواد التي تستوجب القضاء والكفارة أم أنها من المواد التي لا تستوجب إلا القضاء فقط دون الكفارة، كبعض المفطرات الآتية، حيث إنه لم تثبت الكفارة في كل مفطر. وليس هذا الفرع ناظرا إلى أن الصوم الذي أبطل هل فيه كفارة أم لا، كما هو واضح من العبارة. جيد، هذا الفرض الأول. وقد أفتى الماتن في هذا الفرض بعدم وجوب الكفارة، يعني بالاقتصار على القضاء. وإذا علم الفرض الثاني أنه أفطر أياما ولم يدري عددها، يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، يعني شك في أنه أفطر 5 أيام أم 6 أيام، يجب عليه قضاء 5 أيام قدر المتيقن، أما السادس فلا يجب قضاؤه. الفرض الثالث: وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، هو يعلم أنه صائم ويعلم أنه أفطر بمفطر يستوجب الكفارة، لكنه لا يدري أن كفارته كفارة تخيير، محلل يعني كفارة تخيير، أم محرم كفارته كفارة جامع. أفتى الماتن بأنه تكفيه إحدى الخصال الثلاثة، يعني تجب كفارة تخيير مو كفارة جامع. جيد. الفرض الرابع: وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه، كان من شهر رمضان أو كان من قضائه، وقد أفطر قبل الزوال، لم تجب عليه الكفارة. هذا واضح. طبعا واضح يعني يحتاج إلى كلام شيء، أما أفطر قبل الزوال إذا كان من شهر رمضان تجب عليه الكفارة، وهي كفارة تخيير كبيرة. وإذا كان من قضاء شهر رمضان لا تجب عليه الكفارة أصلا، باعتبار قبل الزوال لا تستوجب الكفارة. ها؟ وش؟ جاي؟ ما عم شيء للمستندات إلى الآن. قال لم تجب عليه الكفارة أصلا. الفرض الخامس نفس الفرض الرابع بعد الزوال: وإن كان قد أفطر بعد الزوال ولم يدري أنه من شهر رمضان، يعني بعد ذلك هو بنسي مو في الوقت، يعلم أن عليه قضاء وكفارة، لكن كفارة شهر رمضان أم كفارة قضاء شهر رمضان، كفاه إطعام 60 مسكينا شو كفارة شهر رمضان يا إخوان؟ كفارة شهر رمضان إما إطعام وإما صيام شهرين متتابعين. جيد. كفارة من أفطر بعد الزوال عند الماتن ماذا؟ 10 مساكين. وعند الجميع أتوقع كفارة النذر هي التي حصل فيها النذر المعين حصل فيها الاختلاف، نتيجة الاختلاف في كفارة النذر مش في شهر رمضان. قال كفاه إطعام 60 مسكين. 60 مسكين قرر يتيقن، لأنها إذا يوم من شهر رمضان فالواجب إحدى الخصال، واحد منها هي إطعام 60 مسكين. إذا قضاء شهر رمضان الواجب 10 مساكين والعشرة بعض 60، فقطعا يكفيه إطعام 60 مسكينا قدر متيقن هذا بلا إشكال ولا ريب. قال بل ترقي له الاكتفاء ب10 مساكين، له الاكتفاء ب10 مساكين. ذاك القدر المتيقن للامتثال اللي تقدم، هذا القدر المتيقن للتكليف، لأنه يجب عليه إما إطعام 10 وكذا وكذا عتق رقبة وما أدري شو بعد صيام شهرين، وإما إطعام 60 أو عتق الرقبة أو كذا أو صيام الشهرين. القدر المتيقن الواجب في مقام الوجوب في مقام التكليف هو 10. قطعا 10 توجد في ذمته إما مستقلة أو في ضمنه. 60 مع التخيير بالخصلتين الباقيتين، مع الإغضاء عن الخصلتين الباقيتين. أفتى الماتن بالاكتفاء 10، مو احتمال، أفتى بل له الاكتفاء 10 مساكين. هذه الفروض 5 في المسألة. هذه الفروض 5 تحتاج إلى بحث في طبيعة الحال، بعضها أمره واضح بعضها يحتاج إلى بحث فيه شيء من التعمق. أما الفرض الأول وهو من علم بأنه جاء بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا، أم لا؟ هو صوم شهر رمضان، لكن هل جاء بمفطر من قبيل الطعام والشراب والنكاح يستوجب القضاء والكفارة، أم من قبيل من أصبح بعد نومتين يستوجب القضاء ولا يستوجب الكفارة؟ الماتم بشكل واضح هنا أفتى بأنه لم تجب عليه الكفارة، لم تجب عليه. ليش؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك يدعى أنه واضح، إذ الشك شك في التكليف الزائد، وكلما كان المورد مورد شك في التكليف جرت أصالة البراءة مؤمنة عنه. توضيح ذلك أن هذا الإنسان يجب عليه القضاء بلا إشكال ولا ريب، سواء قلنا بأن القضاء بنفس الأمر الأول أم قلنا بأنه بأمر جديد، لا فرق، معنى التحقيق أنه بأمر جديد. إذا الأمر الأول لا ينحل إلى أمرين، أمر بالطبيعة وأمر بالمقيد بالزمان، التحقيق في محله أن القضاء فرع الفوت ويجب بأمر جديد، ليس كل شيء يفوت يجب قضاؤه، فنحتاج إلى أمر. هذا الأمر محرزا يعلم تفصيلا، سواء هو ماكل أو شارب أو نايم نومة ثالثة يجب عليه القضاء، ثانية طبعا أيضا كذلك يجب عليه القضاء. أما بالنسبة للكفارة فالكفارة لا تجب إلا إذا ارتكب شيئا خاصا، من قبيل الطعام أو الشراب مفطر خاص وهو لا يعلم بالإتيان بموجبها، فلا إشكال ولا ريب في أنه تجري في حقه أصالة البراءة عن وجوب الكفارة إذ يشك في أصل التكليف. بل قد يدعى في المقام جريان أصل موضوع متقدم على أصالة البراءة، وهو استصحاب عدم الإتيان بما يستوجب الكفارة. هو اللي بيستوجب الكفارة محدود في الشرع، مثلا الطعام يستوجب، الشراب يستوجب، النكاح الجماعي يستوجب، مو مهم ثلاثة أو أربعة يستوجب. يشك في أنه أفطر بالطعام، يستصحب عدم الإتيان بالطعام، يستصحب عدم الإتيان بالشراب، يستصحب عدم الإتيان بال يعني كل شيء موجب للكفارة يستصحب العدم. لا يراد بهذا الاستصحاب إثبات أنه أفطر بغيره حتى يقال أصل مثبت، لأن الملازمة غير شرعية. ولا يراد أيضا نفي القضاء حتى يقال بأن القضاء معلوم تفصيلا، شو ما كان مرتكب من مفطر هو يجب عليه القضاء، بل يراد من هذا نفي الكفارة. انتفاء الكفارة أمر شرعي بلا إشكال ولا ريب، لأن أمر وضعها ورفعها بيده الشارع، والشارع وضعها في بعض المفطرات ونفاها في بعض المفطرات الأخرى. أنا أشك في موجب الكفارة أستصحب عدمه، يعني أستصحب عدم الإتيان بالمفطر الذي رتب عليه في الشريعة، ولا إشكال ولا ريب أن الأصل الأولي عدم وجوب الكفارة بعد أن انتفت الأسباب الشرعية للكفارة، لأن الملازمة ملازمة شرعية بلا إشكال ولا ريب بين الأكل أثناء الصوم عمدا والكفارة، وكذلك بقية المفطرات اللي فيها كفارة. ليش استصحب عدم الأزل؟ هذا مش استصحب عدم الأزل، أنا عم بستصحب عدم الأكل أثناء الصوم، مو استصحاب عدم الأكل من باب السلبة من اتفاق الموضوع.
لا أصلي
عدم وجود كيف يعني؟ كيف يعني؟
أصلا عدم
وجود الكفارة. هو أنا ما عندي مشكلة على مستوى هذا استصحاب حكمي ولا استصحاب موضوعي يا شيخنا؟ حكمي هذا. نحن ما عندنا شك على مستوى الحكم، ما الذي يجب فيه الكفارة وما الذي لا يجب فيه الكفارة المفروض. مستوى الشبهة الحكمية أنا محلولة عندي المشكلة. مشكلتي هنا الشبهة الموضوعية. أني أكلت أم نمت نومة ثالثة. مشكلتنا في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية واضح المخرج. ماشي. ولا مانع مما قاله المحققون من أنه مشغل أصالة البراءة بناء على أن الأصول إذا كانت متوافقة في النتيجة لا مشكلة في إجراء المتأخر. طبعا بيصير مبناء البحث حينئذ. طيب هون يا إخواني وجدت عموم المحققين موافقون على ما أفتى به المات، لكن وجدت تعليق في هذا المقام للمحقق السيد أحمد الخنساري صاحب كتاب جامع المدارك، وهو من أفضل تلامذة الشيخ الحائري، هو صاحب فضيلة خاصة جدا وطوقة خاصة جدا. يقال إنه أيام الدراسة عند الشيخ الحائري كان يعد أفضل تلامذة الشيخ الحائري على الله مقامه. عموما قال عنده دورة فقهية كاملة هو مكتوبة ومطبوعة، لكن فيها شيء من الاختصار، لكن عبارته دقيقة ومطالبه عميقة. يقول فيه، أي في هذا الفرض الأول وفي الفرض الثالث والرابع والخامس، رح تجي فروض الرابع والخامس الثالث، تأمل. أنا بهمني هون ليش فيه التأمل إنه لا تجب الكفارة، وذلك لفرض تحقق المعصية بالإفطار العمدي، يعني في الصور المذكورة ومنها صورتنا، واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف اتيان القضاء لا يعلم بحصول المؤمن. شو عم بيقول بهالعبارة؟ عم بيقول هذا انسان قد عصى، والعاصي يجب عليه عقلا الخروج عن معصيته، ألا يبقى في معصيته، ولا إشكال ولا ريب في أن من خرج بغير الكفارة يشك في أنه خرج، فيكون داخل في الاشتغال العقلي، لأن التأمين عقلا لا يكون إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الجمع بين القضاء والكفارة. جيد، هذا الكلام واضح الخلل. إذ نقول لا إشكال ولا ريب في أن من عصى يلزم عليه عقلا الخروج عن دائرة المعصية، لكن المقدار الذي يحكم به العقل هو التوبة لا أكثر ولا أقل. الإنسان العاصي يجب عليه يلزم عليه عقلا أن يتوب من معصيته، هذا مسلم. أما أنه يجب عليه شيء آخر، من وين؟ الحد الأوسط في الشيء الآخر ليس عقليا، ليس عقليا، إنما يلزم عليه شيء آخر غير التوبة إذا دل الدليل النقلي عليه. لا إشكال ولا ريب في أنه دل الدليل النقلي على لزوم القضاء، إذ سواء أفطر بما على ما يوجب الكفارة أو أفطر على غير ما يوجب الكفارة يجب عليه القضاء، لأن شهر رمضان مما يقضى، الصوم مما يقضى بحسب دليله. نشك في أنه يجب عليه شيء آخر غير القضاء، فلا إشكال ولا ريب في أنه شك في التكليف. إذا أجينا الأصل الموضوع الآن في الذكر اللي هو الاستصحاب مش الحال، وإذا ما أجينا أو قلنا حتى لو جرى يشغل الأصل الطولي معه للتوافق في النتيجة، فأصلت البراءة تجري. طيب على رأسي، ولنفترض أن نفترض أن الحكم العقلي بلزوم الفراغ اليقيني عن تبعة المعصية، هيك الحكم العقلي بقول. نسأل المحقق الخنساري المذكور، هل العقل حاكم بلزوم الخروج عن تبعة المعصية طبقا للقدر المتيقن العقلي، أم العقل يحكم بلزوم الخروج عن تبعة المعصية أعم من خروج وجداني أو خروج تعبدي؟ لا إشكال ولا ريب أن العقل ليس مشرعا في مقابل الشارع، يحكم بالخروج الأعم من الوجدان والتعبد. إذا مع كل هالتنزل ها؟ حينئذ شو بتصير النتيجة؟ حينئذ سوف تصبح النتيجة أنه إذا تعبدني الشارع ولو تعبدني بالترخيص فأنا في مأمن من جهة الوظيفة العقلية، لأنه نفى الموضوع حينئذ. يا إخوان، إذا العلم تفصيلي والشارع قال بلى قد ركعت، بلى قد سجدت، ما أدري شو كافي المقدار، هنا أنا أعلم بلزوم الخروج عن المعصية، على مستوى الموضوع عقلي ما بيقدر يحدد، شرعي هو اللي بيحدد، شرعي قال يجب القضاء جزما خلصنا، شرعي قال لا يجب عليك غير القضاء بحكم ظاهري وهو البراءة والأصل الموضوعي. هذا متعبد شرعي. إذا تعبد شرعي موضوع لزوم أثر آخر تعبدنا الشرع بعدمه، خلصنا تبهتوا؟ فإذا هذا الكلام لا يتم بلا إشكال ولا ريب، ولم أرى من وافقه على هذا الأمر. وبكلامنا هذا يتضح الكلام في الفروض 3-4-5 إذا مبني على المبنى، خلصنا جيد. إلى هنا واضح الكلام في الفرض الأول. الكلام يقع في الفرض الثاني. قال وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدري عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. هذه واضحة. شو بدها كلام يعني؟ بدها كلام؟ ما بدها كلام. هذه من الواضحات يا إخوان، لا تحتاج إلى أي كلام. قال شو قال؟ وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدري عدده 5 أو 6 يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. واضح جدا حينئذ أنه يشك في وجوب الزائد، ومع الشك في وجوب الزائد تجري البراءة. وواضح أن القضاء ليس بالأمر الأول حتى يشتبه ويقال بأن الأمر صار فعليا في حقه ويشك في امتثاله، بمعنى انحلال الأمر الأول إلى أمرين: أمر بطبيعي الصوم وأمر بالتقييد بحصة خاصة. الثاني فرغ منه، إما امتثل وإما عصي. الأول لا نعلم أننا فرغنا منه، والاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا الكلام له مجال لو كان القضاء بالأمر الأول، فيتحد حينئذ في المجرى ما داخل الوقت خارج الوقت بالنسبة للأمر الأول التحليلي. لكن حيث أن الصحيح كما حرر في الأصول أن القضاء لا يثبت بالأمر الأول، وأن الأمر الأول ليس مركبا من أمرين، هو أمر بسيط بالمقيد، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الشك يكون من قبيل الشك في التكليف. 5 معلومة، فعندي 5 وجوبات لقضاء الصوم موجودة، 6 مشكوك، شك في التكليف تشغل براءة عنه بلا إشكال ولا ريب. والكلام ليس عن الكفارة. سيد أخوي حب في شرحه أن يفترض وجود الكفارة، كفارة واضحة أنها بأمر جديد مو بالأمر الأول، الكلام فيها بشكل أوضح أنه تشغل براءة عن وجوب الكفار، لكن الكلام في هذا الفرض مو عن الكفار كما هو واضح. ولذا السيد الخنصاري في تعليقاته السابقة على الفرض الأول استثنى الفرض الثاني لأنه واضح الفرض الثاني كما لا يخفى، لأنه أقل وأكثر استقلاليين، فواضح أن البراءة تشغل. تفضل.
إيه؟ ثم شك في فراغ الذمة.
إيه؟
هل نفرض المتر بقضاء 6 أو 5؟
إيه؟
فما في يقين إلا بقضاء 6.
جوابه هذا اللي كنا عم نقول، إنه هو بشك في أنه أخل باليوم الزائد أو لم يخل باليوم الزائد، يعني هو يشك أنه فاته اليوم الزائد أو لم يفته. إذا يشك أنه فاته أو لم يفته يشك في تولد أمر موضوعه الفوت. يا مولانا فراغ الذمة في الوقت شيء وخارج الوقت شيء. فراغ الذمة في الوقت مربوط بالأمر الأول، خارج الوقت شكنا أنه اشتغلت الذمة أو ما اشتغلت، مش أنه فرغت أو ما فرغت. شكي في فراغ الذمة من الأول هو نفسه تعبير آخر عن شكي في الفوت أو عدم الفوت في المقام. تمام؟ وموضوع وجوب القضاء مش الأمر الأول، أمر جديد. موضوع هذا الأمر الجديد هو فوت الصوم. فوت الصوم مشكوك في اليوم الزائد. الشك في الاشتغال إنما يكون حيث يكون الأمر السابق لا يزال فعليا ونشك أننا جئنا به، حينئذ يكون الشك في الفراغ الذمة. أما حيث علمنا أنه انتهى على كل حال، وقت انتهى، صرنا خارج شهر رمضان الآن، فأشك في وجوب يوم تبعا ليوم، هذا موضوعه فوت ذاك اليوم، أشك في فوت ذاك اليوم، فأشك في موضوعه في الحقيقة، فهو شك في التكليف تشغل براءة عنه. وقد يقال بشأن الصحابة عدم الفوت، وهم الصحابة عدم الزج. جيد، أنه قبل أن أكلف به لم يكن هناك فوت، بعد أن تكلفت به أشك أنه فات، أصعب على من فوت، بصير مبناء البحث طبعا. جيد، هذا الفرض الثاني واضح وما في خلاف وما في كلام من أحد. نعم، يتولد هنا كلام جديد يرتبط هذا الكلام الجديد بما علقه جملة من المعلقين الأعاظم. ها ديروا بال، يقول في هذا الفرض الثاني توجد حالتان، أرجو الانتباه يا أخوان. الحالة الأولى أن نكون قد علمنا سابقا بعدد الأيام التي فاتتنا والآن نشك في عددها ولا ندري هل هي 5 أم 6. لك يا معود معقولة ما بتعرف؟ بيقول لك والله كنت بعرف ونسيت. واضح؟ جيد. والكلام عن القضاء مرة أخرى، لا أنا من الأساس ما بعرف قديش فايتني أيام، ما بعرف فاتني 4 ولا فاتني 5، أحرج أني لم أكن أعلمها من الأول. لا إشكال ولا ريب في الفرض الثاني. في الحالة الثانية من هذا الفرض، الحالة الأولى من هذا الفرض، وجدنا جملة من أعظم المحشي يفتون هنا بلزوم الاحتياط والإتيان بالزائد، أو يستشكلون في المسألة. مثلا المحقق النائيني، وبطباعه الجمال القلبيقاني كما هي العادة رضوان الله عليهما، علقا في المقام فيما إذا علم بعددها سابقا إشكال فلا يترك الاحتياط. وكذلك علق جملة من المحشي، بعضهم أفتى أصلا كالسيد البوجنوردي، كالسيد القلبيقاني، السيد الشهرودي، السيد عبد الله الشيرازي. شو مبنى المسألة هذه؟ شو الإشكال؟ شو أبعاده هذا؟ روح أفكر من أمري وأفتش أيضا في نفس الوقت، وجدت أن الشرحين الوازنين وبطبيعتهما بقية الشروط كالمهذب، أي المستمسك والمستند المقصود، كلاهما مر بشكل عابر على الموضوع بلا فرق بين أن يكون قد علم سابقا بعددها وبين ما لم يعلم من الأصل بعددها، إذ العلم إنما ينجز ما دام موجودا، إذ العلم إنما ينجز ما دام موجودا. جيد، شو المقصود؟ المقصود أنا إذا أعلم بعددها سابقا، إما أعلم أنها خمسة وإما أعلم أنها ستة. لنفترض أنني كنت أعلم أنها ستة، فهو ينجز وجوب قضاء ستة أيام. لكن إنما ينجز وجوب قضاء ستة أيام ما دمت تعلم أنه فاتك ستة أيام. الآن أنت لا تعلم أنه فاتك ستة أيام، فلا ينجز عليك ستة أيام. وعلمك السابق بالستة أيام ليس محرزا، لو كان محرزا لكنت الآن تعلم أنه فاتك ستة أيام. فمن الأساس لا يعلم أنه وجب عليك ستة أيام. لم تكن تعلم في وقت أنت لا تحرز أنك علمت في وقت من الأوقات أنه فاتك ستة أيام. هو أحد الاحتمالين في المعلوم الذي جزما كان موجودا سابقا، كنت أعلم، فهو إما الخمسة وإما الستة. هذا العلم التفصيلي مو إجمالها اللي كان موجود كان منجز، قد يكون منجزه خمسة أيام لأنه قد يكون خمسة أيام، أنا لا أعلم أنه ستة أيام لا ذاك الوقت ولا هسه، ها؟ وقد يكون منجز لستة أيام لكن لا أعلم أنه منجز لستة أيام، والدوران بين الأقل والأكثر كما لا يخفى الآن. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن هذا العلم بالفعل لا يكون منجزا لشيء، وتنجيزه على تقدير كونه متعلقا بالستة سابقا لليوم السادس على وعلى الخمسة ليقرر المطيقات لا ينجز الآن ما دام غير موجود. واستصحاب بقاء وجوب ما وجب سابقا لا يثبت أن السادس واجب، لأني لا أعلم أن ما وجب سابقا كان يستوفي أو يشتمل على اليوم السادس. واشتغال الذمة بما وجب سابقا أشك في فراغها من خلال الإتيان بالخمسة، لأنه قد يكون ما اشتغل سابقا هو الستة أيام. نقول لا وجه للشك، وإن كان يوجد هكذا الشك وجداني لكن لا وجه لمؤثرية هذا الشك، إذ منجزية ما علم سابقا ذهبت مع العلم، وبقاء المنجزية له مع ذهابه لا معنى لها أصلا. نعم الشك في بقاء ذاك التكليف الآن، والمفروض أني لا أشك في بقائه لأنه تبع لموضوعه، وقد تبدل الموضوع، ومع تبدل الموضوع موضوع يعني حالتي النفسية الإشراقية أني كنت أعلم وما عدت أعلم، ها؟ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون التكليف موجودا مع انتفاء موضوعه. حقيقة لم يعد له موضوع، واقعا لم يعد له موضوع، لأني وجدانا أنا لم أعد عالما كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس لا يبقى وجه أصلا لوجوب الزائد ولو كان قد علم سابقا، والاستصحاب لا يجدي في المقام كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فما قيل من الإشكال لا ينبغي الاستشكال فيه، وإذا ما له علاقة بالعلم الإجمالي حتى لا يروح لنا للعلم الإجمالي، لأنه على أيام بالأصول عم نبحث علم إجمالي، هذا علم تفصيلي وشك. أنا كنت أعلم تفصيلا الآن لا أعلم. شو هو علم التفصيل السابق؟ أشك هل كان خمسة بشرط السادس أو خمسة لا بشرط السادس؟ جيد. هذا الفرض الثاني، هذه مأخرة. جيد، هذا تمام الكلام في الفرض الثاني. الفرض الثالث يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.